Ciao Leones. بابه القضاء بإلحاق الذي بأبيه. قال يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم أنها قالت كان عتبة ابن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدتي زمعة مني هو سعد، فقال ابن أخي قد كان عهد إلي فيه، فقام إليه عبد بن زمعة فقال أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه، فتسعى وقرا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سعد يا رسول الله ابن اخي قد كان عهد الي فيه، وقال عبد ابن زمعة اخي وابن وليدة ابي ولد على فراشه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر. ثم قال لسودة بنت زمعة احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة بن أبي وقاص، قالت فما رآها حتى لقي الله. فما رآها حتى لقي الله عز وجل. وحدثني مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن أبي أمية أن امرأة هلك عنها زوجها فاعتدت 14 ثم تزوجت حين حلت، فمكثت عند زوجها 14.5 ثم ولدت ولدا تاما، فجاء زوجها إلى عمر بن الخطاب فذكر ذلك له، فدعا عمر نسوة من نساء الجاهلية قدماء فسألهن عن ذلك، فقالت امرأة منهن أنا أخبرك عن هذه المرأة، هلك عنها زوجها حين حملت منه فأهريقت عليه الدماء فحش ولدها في بطنها، فلما أصابها زوجها الذي نكحها وأصاب الولد الماء تحرك الولد في بطنها وكبر، فصدقها عمر بن الخطاب وفرق بينهما وقال عمر أما إنه لم يبلغني عنكما إلا خير، وألحق الولد بالأول. وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب كان يريد أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام، فأتى رجلان كلاهما يدعي ولد امرأة، فدعا عمر بن الخطاب قائفا فنظر إليهما فقال القائف لقد اشتركا فيه، فضربه عمر ابن الخطاب بالدرة، ثم دعا المرأة فقال أخبريني خبرك، فقالت كان هذا لأحد الرجلين يأتيني وهي في إبل لأهلها فلا يفارقها حتى يظن وتظن أنه قد استمر بها حبل، ثم انصرف عنها فأهريقت عليه دماء، ثم خلف عليها هذا تعني الآخر، فلا أدري من أيهما هو. فكبر القائد فقال عمر للغلام: والي أيهما شئت. وحدثني مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب أو عثمان بن عفان قضى أحدهما في امرأة غرت رجلا بنفسها، وذكرت أنها حرة فتزوجها فولدت له أولادا، فقضى أن يفدي ولده بمثلهم. قال يحيى: سمعت مالك يقول: والقيمة أعدل في هذا إن شاء الله. باب القضاء في ميراث الولد المستلحق. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الأمر المجتمع عليه عندنا فالرجل يهلك وله ضمون، فيقول أحدهما: قد أقر أبي أن فلانا ابنه، إن ذلك النسب لا يثبت بشهادة إنسان واحد، ولا يجوز إقرار الذي أقر إلا على نفسه في حصته من مال أبيه، يعطي الذي شهد له قدر ما يصيبه من المال الذي بيده. قال مالك: ما تفسير ذلك؟ أن يهلك الرجل ويترك ابنين له، ويترك 600 دينار، فيأخذ كل واحد منهما 300 دينار، ثم يشهد أحدهما أن أباه الهالك أقر أن فلان ابنه، فيكون على الذي شهد للذي استلحق 100 دينار، وذلك نصف ميراث المستلحق لو لحق. لو أقر له الآخر أخذ 100 الأخرى، فاستكمل حقه وثبت نسبه، وهو أيضا بمنزلة المرأة تقر بالدين على أبيها أو على زوجها، ويمكن ذلك الورثة، فعليها أن تدفع إلى الذي أقرت له بالدين قدر الذي يصيبها من ذلك الدين لو ثبت على الورثة كلهم. إن كانت امرأة ورثت ثمن دفعت إلى الغريم ثمن دينه، وإن كانت ابنة ورثت النصف دفعت إلى الغريم نصف دينه، على حساب هذا يدفع إليه من أقر له من النساء. قال مالك: وإن شهد رجل على مثل ما شهدت به المرأة أن لفلان على أبيه دينا، أحلف صاحب الدين مع شهادة شاهده، وأعطي الغريم حقه كله. وليت هذا بمنزلة المرأة، لأن الرجل تجوز شهادته ويكون على صاحب الدين مع شهادة شاهده أن يحلف ويأخذ حقه كله، فإن لم يحلف أخذ من ميراث الذي أقر له قدر ما يصيبه من ذلك الدين، لأنه أقر بحقه وأنكر الورثة وجاز عليه إقراره. باب القضاء في أمهات الأولاد. قال يحيى: قال مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ما بال رجال يطوون ولائدهم ثم يعزلوهن، لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها إلا ألحقت به ولدها، فاعزلوا بعد أو اتركوا. حدثني مالك عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد أنها أخبرته أن عمر بن الخطاب قال: ما بال رجال يطلون ولائدهم ثم يدعوهن يخطب، لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها إلا ألحقت به ولدها، فأرسلوهن بعد أو أمسكوهن. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الأمر عندنا في أم الولد إذا جنت جناية ضمن سيدها ما بينها وبين قيمتها، وليس له أن يسلمها، وليس عليه أن يحمل من جنايتها أكثر من قيمتها. أمهات الأولاد ده باب كامل من أبواب الفقه يا شباب. باب القضاء في عمارة المواد. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق. قال مالك: والعرق الظالم كل ما احتفر أو أخذ أو غرس بغير حق. وحدثني مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له. قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا. باب القضاء في المياه. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في سيل مهزور ومذينب: يمسك حتى الكعبين ثم يرسل الأعلى على الأسفل. وحدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلب. وحدثني مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع نقع بئرٍ. باب القضاء في المرفق. باب القضاء في المرفق. حدثني يحيى عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. وحدثني مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع أحدكم جاره خشبة يغرزها في جداره. ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. حدثني مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن الضحاك بن خليفة ساق خليجا له من العريض، فأراد أن يمر به في أرض محمد بن مسلمة، فألا محمد؟ فقال له الضحاك: لما تمنعني وهو لك منفعة تشرب به أولا وآخرا ولا يضرك؟ فأبى محمد. فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب، فدعا عمر ابن الخطاب محمد ابن مسلمة فأمره أن يخلي سبيله، فقال محمد: لا. فقال عمر: لما تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع تسكي به أولا وآخرا وهو لا يضرك؟ فقال محمد: لا والله. فقال عمر: والله لا يمرن به ولو على بطنك. فأمره عمر أن يمر به ففعل الضحك. وحدثني مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال: كان في حائط جده ربيع لعبد الرحمن بن عوف، فأراد عبد الرحمن ابن عوف أن يحوله إلى ناحية من الحائط هي أقرب إلى أرضه، فمنعه صاحب الحائط. فكلم عبد الرحمن بن عوف عمر بن الخطاب في ذلك، فقال لعبد الرحمن بن عوف بتحويله: باب القضاء في قسم الأموال. حدثني يحيى عن مالك: ما يا رب يحيى هنا يا شباب؟ حدثني يحيى. فعل مال يعني، فعل مرفوع، مرفوع بإيه؟ عن ثور بن زيد الديلي أنه قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما دار أو أرض قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية، وأيما دار أو أرض أدركها الإسلام ولم تقسم فهي على قسم الإسلام. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: في من هلك وترك أموالا بالعالية والسافلة، إن البعل لا يقسم مع النضح إلا أن يرضى أهله بذلك، وإن البعل يقسم مع العين إذا كان يشبهها، وإن الأموال إذا كانت بأرض واحدة الذي بينهما متقارب أنه يقام كل مال منها ثم يقسم بينهم، والمساكن والدور بهذه المنزلة. يا الإخوة الأعزاء بارك الله فيكم، هل شممتم رائحة من روائح العلم؟ احنا الآن في داوي الأقضية ونسأل الله أن يتم هذا الكتاب. هل شممتم شيئا؟ يعني هل أحسستم أننا كنا نجهل كثيرا من أمور الإسلام؟ تكلمنا في القضاء في قسم الأموال، والقضاء في أمهات الأولاد وأعمار الموات ومراث الولد، والقضاء في من وجد مع امرأته رجلا، والقضاء في المندوز، والقضاء في المستقرة من النساء، وفي كراء الدب. هذا القضاء لازم، العلم جميل، العلم ليس مختزلا في الرقائق ولا في الحديث عن الموت والقبر والعذاب القبر والجنة والنار، بل العلم أعلى أوسع من ذلك. أسأل الله يعلمنا وإياكم. باب القضاء في الضوار والحريسة. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن حرام بن سعد بن محيصة أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط رجل فأفسدت فيه، نحن قلنا شباب بارك الله فيكم المرحلة الأولى مرحلة الدراية، المرحلة الأولى مرحلة الدراية. يعني أنتم الآن سمعتم عن شيء يسمى الأقضية، سمعتم عن عمارة المواد، سمعتم عن الرضاعة، سمعتم عن البلوع، سمعتم عن الشفعة، عن القراض، ثم على ذلك الدراية. لا تتعجلوا، لا تتعجلوا. أما ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط رجل فأفسدت فيه، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار، وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها. حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن رقيقا لحاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة فانتحروها، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب، فأمر عمر كثير بن الصلب أن يقطع أيديهم، ثم قال عمر أراك تجيعهم، ثم قال عمر والله لأغرمنك غرما يشق عليك، ثم قال للمزني كم ثمن ناقتك، فقال المزني قد كنت والله أمنعها من 400 درهم، فقال عمر أعطه 800 درهم. قال يحيى سمعت مالكا يقول وليس على هذا العمل عندنا في تضعيف القيمة، ولكن مضى أمر الناس عندنا على أنه إنما يغرم الرجل قيمة البعير أو الدابة يوم يأخذها. باب القضاء في من أصاب شيئا من البهائم. قال يحيى سمعت مالكا يقول الأمر عندنا في من أصاب شيئا من البهائم أن على الذي أصابها قدر ما نقص من ثمنها. قال يحيى وسمعت مالكا يقول في الجمل يصول على الرجل فيخافه على نفسه فيقتله أو يعطره، فإنه إن كانت له بينة على أنه أراده وصال عليه فلا غرم عليه، وإن لم تقم له بينة إلا مقالته فهو ضامن للجمل. باب القضاء فيما يعطي العمال. قال يحيى سمعت مالكا يقول في من دفع الى الغسال ثوبا يصبغه فصبغه، فقال صاحب الثوب لم امرك بهذا الصبغ، وقال الغسال بل انت امرتني بذلك، فإن الغسال مصدق في ذلك والخياط مثل ذلك والصائغ مثل ذلك ويحلفون على ذلك إلا أن يأتوا بأمر لا يستعملون في مثله فلا يجوز قولهم في ذلك، وليحلف صاحب الثوب فإن ردها وأبى أن يحلف حلف الصباغ. هي ليست عندي مشقولة ولكن لا حرج، حق علي القضاء فيما يعطى. قال وسمعت مالكا يقول في الصباغ يدفع إليه الثوب فيفطئ به فيدفعه إلى رجل آخر حتى يلبسه الذي أعطاه إياه، إنه لا غرم على الذي لبسه، ويغرم الغسال لصاحب الثوب، وذلك إذا لبس الثوب الذي دفع إليه على غير معرفة بأنه ليس له، فإن لبسه وهو يعرف أنه ليس ثوبه فهو ضامن له. أنا أريدكم بارك الله فيكم أن تتقنوا هذا الكتاب إتقانا شديدا. باب القضاء في الحمالة والحول. قراءته مرة وثانية وثالثة وعاشرة، لأن هناك بعض المسائل التي قد تنتشر في بيوتكم وتحتاجون فيها إلى قاضي. باب القضاء في الحمالة والحول. قال يحيى سمعت مالكا يقول الأمر عندنا في الرجل يحيل الرجل على الرجل بدين له عليه، أنه إن أفلس الذي أحيل عليه أو مات فلم يدع وفاء فليس للمحتال على الذي أحاله شيء، وأنه لا يرجع على صاحبه الأول. قال مالك وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا. الله عز وجل إن انتهينا من الكتب السبعة لعلنا نخرج كتابا من الكتب السبعة للشرح والتوضيح، وهذا بعد إذن الإدارة طبعا إن شاء الله عز وجل بإذن الله، ولكنكم قوم تستعجلون. إلا إذا حيل بيننا وبينكم بحائل. قال مالك فأما الرجل يتحمل له الرجل بدين له على رجل آخر ثم يهلك المتحمل أو يفلس، فإن الذي تحمل له يرجع على غريمه الأول. باب القضاء في من ابتاع ثوبا وبه عيب. قال يحيى سمعت مالكا يقول اذا ابتاع الرجل ثوبا وبه عيب من حرق او غيره نسخته بالحاء، هل هناك من لديه نسخة بالخاء؟ لأن العيب إن كان حرفا غالبا يراه المشتري، أما إن كان به خرط قد يكون صغيرا. وبه عيب من حرق أو غيره قد علمه البائع فشهد عليه بذلك أو أقر به فأحدث فيه الذي ابتاعه حدثا من تقطيع ينقص ثمن الثوب، ثم علم المبتاع بالعيب فهو رد على البائع وليس على الذي ابتاعه غرم في تقطيعه إياه. تمام ماشي. قال وإن ابتاع رجل ثوبا وبه عيب من حرق أو عوار فزعم الذي باعه أنه لم يعلم بذلك وقد قطع الثوب الذي ابتاعه أو صبغه، فالمبتاع بالخيار إن شاء أن يوضع عنه قدر ما نقص الحرق أو العوار من ثمن الثوب ويمسك الثوب فعل، وإن شاء أن يغرم ما نقص التقطيع أو الصبغ من ثمن الثوب ويرده فعل، وهو في ذلك بالخيار. فإن كان المبتاع قد صبغ الثوب صبغا يزيد في ثمنه فالمبتاع بالخيار إن شاء أن يوضع عنه قدر ما نقص العيب من ثمن الثوب، وإن شاء أن يكون شريكا للذي باعه الثوب فعل، وينظر كم ثمن الثوب وفيه الحرق أو العوار. فإن كان ثمنه 10 دراهم وثمن ما زاد فيه الصبغ 5 دراهم كان شريكين في الثوب لكل واحد منهما بقدر حصته، فعلى حساب هذا يكون ما زاد الصبغ في ثمن الثوب. باب ما لا يجوز من النحل. حدثنا يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف وعن محمد بن النعمان بن بشير أنهما حدثاه عن النعمان بن بشير أنه قال إن أباه بشيرا أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتجع. وحدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إن أبا بكر الصديق كان نحلها جاب 20 وسقا من ماله بالغابة. فلما حضرته الوفاة قال والله يا بني ما من الناس أحد أحب إلي غنى بعدي منك، ولا أعز علي فقرا بعدي منك، وإني كنت نحلتك جاد 20 وسقا، فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث، وإنما هما أخوات وأختات، فاقتسموه على كتاب الله. قالت عائشة: فقلت يا أبتي والله لو كان كذا وكذا لتركته، إنما هي أسماء ثمن الأخرى. فقال أبو بكر: ذو بطن بنت خارجة أراها جارية. نضع خطا تحت كلمة أبي بكر: فلو كنت جدتيه واحتزتيه كان لك. حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أن عمر بن الخطاب قال: ما بال رجال ينحلون أبناءهم لحلا؟ ثم يمسكونها، فإن مات ابن أحدهم قال: مالي بيدي، لم أعطه أحدا، وإن ماته قال: هو لابني، قد كنت أعطيته إياه. من نحل نحلة فلم يحزها الذي نحلها حتى يكون إن مات لورثته فهو باطل. نضع خطا تحت كلمة عمر: من نحل نحلة فلم يحزها الذي نحلها حتى يكون إن مات لورثته فهو باطل. باب ما لا يجوز من العطية. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الأمر عندنا في من أعطى أحدا عطية لا يريد ثوابها فأشهد عليها فإنها ثابتة للذي أعطيها، إلا أن يموت المعطي قبل أن يقبضها الذي أعطيها. قال: وإن أراد المعطي إمساكها بعد أن أشهد عليها فليس ذلك له إذا قام عليه بها صاحبها أخذها. هنضع خطا أيضا تحت كلمة: وإن أراد المعطي إمساكها بعد أن أشهد عليها فليس ذلك له. هذا السؤال سوف تسألونه كثيرا: هل يجوز أن أكتب شق باسم ولدي؟ هل يجوز أن أكتب أرضا باسم ابنتي؟ هنا يجوز بشرط الاستحواذ، بشرط الاستحواذ أن يكون هذا في حياتي الواهب. أما إن كان يفعل هذا من أجل حرمان بقية أولادي وهو على فراش الموت كما تعلمنا من أبي بكر آنفا، فهذا حرام لا يجوز. ولا يجوز أن يكتب الشيء باسم ولده ويبقى في حوزته. يعني يقول لي انا هكتب لك شقه باسمك وتفضل الشقه باسم الوالد او تحت تصرف الوالد ايضا لا يجوز. اظن انكم تعرضتم لمثل هذه الاسئله كثيرا يا شباب. قال مالك: ومن اعطى عطية ثم نكل الذي اعطاها فجاء الذي اعطيها بشاهد يشهد له انه اعطاه بذلك عرضا كان او ذهبا او ورقا او حيوانا احلف الذي اعطي مع شهادة شاهده. فان ابى الذي اعطي ان يحلف حلف المعطي، وان ابى ان يحلف ايضا ادى الى المعطي ما ادعى عليه اذا كان له شاهد واحد، فان لم يكن له شاهد فلا شيء له. قال مالك: من اعطى عطية لا يريد ثوابها ثم مات المعطى فورثته بمنزلته، وان مات المعطي قبل ان يقبض المعطى عطيته فلا شيء له، وذلك انه اعطي عطاء لم يقبض. نضع خطا تحت: وان مات المعطي قبل ان يقبض المعطى عطيته فلا شيء له. هناك من قال في نقطة مش مسلمة، لا أفهم النقطة الأخيرة. أي نقطة أخيرة؟ لابد، بارك الله فيكم، ان وهبتم طيب يعني احتراما للشيخ علاء هستاذنكم نخلي الاسئله في اخر الدرس. مع ذلك يا سيدنا، حاضر يا سيدنا. لا مفيش حد يعتذر، ده مزاح بيني وبين اخويا شيخ علاء، لكن اسالوا كما شئتم، يعني اسالوا بارك الله فيكم علشان برضه ما نضيعش وقتكم، خلوا الاسئله في اخر الدرس وانا حاضر معاكم الى الفجر. بس الشيخ علاء بارك الله فيكم بيحرص على اوقاتكم، يعني علشان نحاول ننتهي من هذا الكتاب. وجزاك سيدنا. Thank you. باب القضاء في الهبة. حدثني مالك عن داود بن الحسين عن ابي غطفان ابن طريف من المري ان عمر بن الخطاب قال: من وهب هبة لصلة رحم او على وجه صدقة فانه لا يرجع فيها، ومن وهب هبة يرى انه انما اراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها اذا لم يرض منها. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الامر المتبع عليه عندنا ان الهبة اذا تغيرت عند الموجود له للثواب بزيادة او نقصان فان على الموجود له ان يعطي صاحبها قيمتها يوم قبضها. باب الاعتصار في الصدقة. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الامر عندنا الذي لا اختلاف فيه ان كل من تصدق على ابنه بصدقة قبضها لابنه او كان في حجر ابيه فاشهد له على صدقته فليس له ان يعتصر شيئا من ذلك لانه لا يرجع في شيء من الصدقة. قال: وسمعت مالكا يقول: الامر المجتمع عليه عندنا في من نحل ولده نحلا او اعطاه عطاء ليس بصدقة ان له ان يعتصر ذلك ما لم يستحدث الولد دينا يدانيه الناس به ويأمنونه عليه من اجل ذلك العطاء الذي اعطاه ابوه، فليس لابيه ان يعتصر من ذلك شيئا بعد ان تكون عليه الديون. او يعطي الرجل ابنه او ابنته فتنكح المرأة الرجل وانما تنكحه لغناه وللمال الذي اعطاه ابوه، فيريد ان يعتصر ذلك الاب او يتزوج الرجل المرأة قد نحلها ابوها النحلة، انما يتزوجها ويرفع في صداقها لغناها ومالها وما اعطاها ابوها، ثم يقول الاب: انا اعتصر ذلك، فليس له ان يعتصر من ابنه ولا من ابنته شيئا من ذلك اذا كان على ما وصفت لك. باب القضاء في العمرة. حدثني مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ايما رجل اعمر عمرة له ولعقبه فانها للذي يعطاها لا ترجع الى الذي اعطاها ابدا، لانه اعطى عطاء وقعت فيه المواريث. ان شاء الله هندرس العمرة، مش العمرة وقت الحج، لا العمرة والرقبة. وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم انه سمع مكحولا الدمشقي يسأل القاسم، طب خلاص مش هدرس، خلاص انا غلطان. وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم انه سمع مكحولا الدمشقي يسأل القاسم، طيب خلاص انا بمزح مع اولادي، خلاص انا بمزح مع اولادي، ماشي ما انا بهزر معاك وعايز كنت الدرس طويل شويه النهارده، مفيش حاجه، مفيش ذنب ولا حاجه، ما تهزروش. كان النبي صلى الله عليه وسلم من افكر الناس. حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم انه سمع مكحولا الدمشقي يسأل القاسم بن محمد عن العمرة وما يقول الناس فيها، فقال القاسم بن محمد: ما ادركت الناس الا وهم على شروطهم في اموالهم وفيما اعطوا. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: وعلى ذلك الامر عندنا ان العمرة ترجع الى الذي اعمرها اذا لم يقل هي لك ولعقبك. حدثني مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر ورث من حفصة بنت عمر دارها. قال: وكانت حفصة قد أسكنت بنت زيد بن الخطاب ما عاشت. فلما توفيت بنت زيد قرر عبد الله بن عمر المسكن ورأى أنه له. باب القضاء في اللقطة. حدثني مالك عن علي بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال: أعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال: فضالة الغنم يا رسول الله؟ قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال: فضالة الإبل؟ قال: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجرة حتى يلقاها ربها. وحدثني مالك عن أيوب ابن موسى عن معاوية ابن عبد الله بن بدر الجهني أن أباه أخبره أنه نزل منزل قوم بطريق الشام فوجد صرة فيها 80 دينارا فذكرها لعمر بن الخطاب، فقال له عمر: عرفها على أبواب المساجد فاذكرها لكل من يأتي من الشام سنة، فإذا مضت السنة فشأنك بها. وحدثني مالك عن نافع أن رجلا وجد لقطة فجاء إلى عبد الله بن عمر فقال: إني وجدت لقطة فماذا ترى فيها؟ فقال له عبد الله بن عمر: عرفها. قال: قد فعلت. قال: زد. قال: قد فعلت. فقال عبد الله: لا آمرك أن تأكلها، ولو شئت لم تأخذها. طبعا التعقيم بالنسبة لنا في العصر الحديث ما هو فقه اللقطة في من وجد شيئا في الطريق أو في المسجد أو في أي مكان حتى لو كان المسجد الحرام. باب القضاء في استهلاك العبد اللقطة. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الأمر عندنا في العبد يجد اللقطة فيستهلكها قبل أن تبلغ الأجل الذي أجل في اللقطة، فذلك سنة، أنها في رقبته، إما أن يعطي سيده ثمن ما استهلك، إما أن يعطي سيده ثمن ما استهلك غلامه، وإما أن يسلم إليهم غلامه، وإن أمسكها حتى يأتي الأدل الذي أجل في اللقطة ثم استهلكها كانت دينا عليه يتبع به، ولم تكن في رقبته، ولم يكن على سيده فيها شيء. باب القضاء في الضوال. وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار ان ثابت بن الضحاك الانصاري اخبره انه وجد بعيرا بالحرة فعقله، ثم ذكره لعمر بن الخطاب فامره عمر ان يعرفه 3 مرات، فقال له ثابت: انه قد شغلني عن ضيعتي. فقال له عمر: ارسله حيث وجدته. وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب ان عمر بن الخطاب قال وهو مسند ظهره الى الكعبة: من اخذ ضالة فهو ضال. وحدثني مالك انه سمع ابن شهاب يقول: كان الضوال الإبل في زمان عمر بن الخطاب إبلا مؤبلة فتناتج لا يمسها أحد، حتى إذا كان زمان عثمان بن عفان أمر بتعريفها ثم تباع، فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنها. باب صدقة الحي عن الميت. حدثني مالك عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل ابن سعيد بن سعد بن عبادة عن أبيه عن جده أنه قال: خرج سعد بن عبادة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه، فحضرت أمه الوفاة بالذين، فقيل لها أوصي، فقالت: فيما أوصي؟ إنما المال مال سعد. فتوفيت قبل أن يقدم سعد، فلما قدم سعد بن عبادة ذكر ذلك له، فقال سعد: يا رسول الله، هل ينفعها أن أتصدق عنها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال سعد: حائط كذا وكذا صدقة عنها لحائط سماه. وحدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمي اختلتت نفسها، يعني ماتت فجأة، وأراها لو تكلمت تصدقت، أتصدق عنها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. وحدثني مالك أنه بلغه أن رجلا من الأنصار من بني الحارث بن الخزرج تصدق على أبويه بصدقة فهلك. فورث ابنهما المال وهو نخل، فسأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قد أجرت في صدقتك وخذها بميراثك. هل نكمل يا شباب أم نكتفي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الوصية. باب الامر بالوصية. حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين الا ووصيته عنده مكتوبة. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن الموصي إذا أوصى في صحته أو مرضه بوصية فيها عتاقة رقيق من رقيقه أو غير ذلك، فإنه يغير من ذلك ما بذله ويصنع من ذلك ما شاء حتى يموت، وإن أحب أن يطرح تلك الوصية ويبدلها فعل، إلا أن يدبر مملوكها. تدبر المملوك انه يقول: ان مت فانت حر، ده اسمه غير التدبير. العتق يقول له: انت حر لوجه الله على حياتي. اما التدبير يربطه بموت المعتق اللي هو بموت السيد. انت معانا اللي قيبته؟ نسمع كمان الشيخ علاء بارك الله فيه. أنا عشان بكرة ليس هناك درس الأحد، إلا أن يدبر مملوكا، فإن دبر فلا سبيل إلى تغيير ما دبر. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة. قال مالك: فلو كان الموصي لا يقدر على تغيير وصيته ولا ما ذكر فيها من العتاقة كان كل موس قد حبس ماله الذي أوصى فيه من العتاقة وغيرها، وقد يوصي الرجل في صحته وعند سفره. قال مالك: فالأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه أنه يغير من ذلك ما شاء غير التدبير. باب جواز وصية الصغير والضعيف والمصاب والسفيه. حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه أن عمرو بن سليم الزرقي أخبره أنه قيل لعمر بن الخطاب: إن هاهنا غلاما يفاعى لم يحتلم من غسان، ووارثه بالشام وهو ذو مال وليس له هاهنا إلا ابنة عم له. قال عمر بن الخطاب: فليوصي لها. قال: فأوصى لها بمال يقال له بئر جشم من بئر جشم. قال عمرو بن سليم: فبيع ذلك المال ب30,000 درهم، وابنة عمه التي أوصى لها هي أم عمرو بن سليم الزرقي. وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن حزم أن غلاما من غسان حضرته الوفاة بالمدينة ويرثه بالشام، فذكر ذلك لعمر بن الخطاب فقيل له: إن فلانا يموت أفيوصي؟ قال: فليوصي. قال يحيى بن سعيد: قال أبو بكر: وكان الغلام ابن 10 سنين أو 12 سنة. قال: فأوصى ببئر جشم فباعها أهلها ب30,000 درهم. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الأمر المجتمع عليه عندنا أن الضعيف في عقله والسفيه والمصاب الذي يفيق أحيانا تجوز وصاياهم إذا كان معهم من عقولهم ما يعرفون ما يوصون به، فأما من ليس معه من عقله ما يعرف لذلك ما يوصي به وكان مغلوبا على عقله فلا وصية له. باب الوصية في الثلث لا تتعدى. حدثني مالك عن ابن شهاب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا. فقلت: فالشطر؟ قال: لا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت حتى ما تجعل في امرأتك. قال: فقلت: يا رسول الله، فأخلف بعد أصحابي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لن تخلف، فتعمل عملا صالحا إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم امض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: في الرجل يوصي بثلث ماله لرجل ويقول: غلامي يخدم فلانا ما عاش، ثم هو حر سينظر في ذلك، فيوجد العبد ثلث مال الميت. قال فإن خدمة العبد تقوم ثم يتحاصان، يحاص الذي أوصي له بثلثه ويحاص الذي أوصي له بخدمة العبد بما قوم له من خدمة العبد، فيأخذ كل واحد منهما من خدمة العبد أو من إجارته إن كانت له إجارة بقدر حصته. فإذا مات الذي جعلت له خدمة العبد ما عاش عتق العبد. قال: وسمعت مالكا يقول: في الذي يوصي في ثلثه فيقول: لفلان كذا وكذا ولفلان كذا وكذا، يصلي مالا من ماله فيقول ورثته قد زاد على ثلثه، فإن الورثة يخيرون بين أن يعطوا أهل الوصايا وصاياهم ويأخذون جميع مال الميت، وبين أن يقسموا لأهل الوصايا ثلث مال الميت فيسلموا إليهم ثلثه فتكون حقوقهم فيه إن أرادوا بالغا ما بلغا. باب أمر الحامل والمريض والذي يحضر القتال في أموالهم. قال يحيى سمعت مالكا يقول أحسن ما سمعت في وصية الحامل وفي قضاياها في مالها وما يجوز لها أن الحامل كالمريض، فإذا كان المرض الخفيف غير المخوف على صاحبه فإن صاحبه يصنع في ماله ما يشاء، وإذا كان المرض المخوف عليه لم يجوز لصاحبه شيء إلا في ثلثه. قال وكذلك المرأة الحامل أول حملها بشر وشروف وليس بمرض ولا خوف، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، وقال حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فالمرأة الحامل إذا أثقلت لم يجز لها قضاء إلا في ثلثها، فأول الإتمام ستة أشهر. قال الله تبارك وتعالى في كتابه والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وقال وحمله وفصاله 30 شهرا، فإذا مضت للحامل 6 أشهر من يوم حملت لم يجز لها قضاء في مالها إلا في الثلث. قال سمعت مالكا يقول في الرجل يحضر القتال أنه إذا زحف في الصف للقتال لم يجز له أن يقضي في ماله شيئا إلا في الثلث، وإنه بمنزلة الحامل والمريض المخوف عليه ما كان بتلك الحال. باب الوصية للوارث والحيازة. قال يحيى سمعت مالكا يقول في هذه الآية أنها منسوخة، قول الله تبارك وتعالى إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، نسخها ما نزل من قسمة الفرائض في كتاب الله عز وجل. قال وسمعت مالكا يقول السنة الثابتة عندنا التي لا اختلاف فيها أنه لا تجوز وصية لوارث إلا أن يجيز له ذلك ورثة الميت. استأذنكم أن تضعوا خطا تحت هذه الكلمة، لا تجوز وصية لوارث إلا أن يجيز له ذلك ورثة الميت، وأنه إن أجاز له بعضهم وأيا بعض جاز له حق من أجاز منهم ومن أبى أخذ حقه من ذلك. ثلاثة فقط الذين يحملون قلما. طيب الكتاب اللي عندكم دي بي اف ام وورد؟ طيب ورد كده بقى سهلة، ممكن بقى من خلال ال صدقت. أجمل ما يزين الكتاب هي النكات والعلامات ووقع الحبر، كما ذكر ذلك عن الشافعي رضي الله تعالى عنه، وذكر هذا الكلام الخطيب البغدادي في كتابه الجامع. يا سيدنا من قلت أكمل؟ ألا أكمل؟ أنا أخذت رأيهم الأول. وعما ربنا يكرمنا ومن علينا ونديكوا اجازة مثلا في التحوية والوسطية في درس 6 ساعات متتابعة كده، 6 ساعات ورا بعض كده، هتعملوا ايه؟ قال وسمعت مالكا يقول في المريض الذي يوصي فيستأذن ورثته في وصيته وهو مريض ليس له من ماله إلا ثلثه، فيأذنون له أن يوصي لبعض ورثته بأكثر من ثلثه، إنه ليس لهم أن يرجعوا في ذلك، ولو جاز ذلك لهم صنع كل وارث ذلك، فإذا هلك الموصي أخذوا ذلك لأنفسهم ومنعوه الوصية في ثلثه وما أذن له به في ماله. قال فأما إن يستأذن ورثته في وصية يوصي بها لوارث في صحته فيأذنون له، فإن ذلك لا يلزمهم، ولورثته أن يردوا ذلك إن شاءوا، وذلك أن الرجل إذا كان صحيحا كان أحق بجميع ماله يصنع فيه ما شاء، إن شاء أن يخرج من جميعه خرج فيتصدق به أو يعطيه من شاء، وإنما يكون استئذانه ورثته جائزا على الورثة إذا أذنوا له حين يحجب عنه ماله، ولا يجوز له شيء إلا في ثلثه، وحين هم أحق بثلثي ماله منه فذلك حين يجوز عليهم أمرهم وما أذنوا له به، فإن سأل بعض ورثته أن يهب له ميراثه حين تحضره الوفاة فيفعل ثم لا يقضي فيه الهالك شيئا فإنه رد على من وهبه، إلا أن يقول له الميت فلانا لبعض ورثته ضعيف وقد أحببت أن تهب له ميراثك فأعطاه إياه، فإن ذلك جائز إذا سماه الميت له. قال وإن وهب له ميراثه ثم أنفذ الهالك بعضه وبقي بعض فهو رد على الذي وهب، يرجع إليه ما بقي بعد وفاة الذي أعطيه. قال وسمعت مالكا يقول في من أوصى بوصية فذكر أنه قد كان أعطى بعض ورثته شيئا لم يقبض فأبى الورثة أن يجيز ذلك، فإن ذلك يرجع إلى الورثة ميراثا على كتاب الله، لأن الميت لم يرد أن يقع شيء من ذلك في ثلثه، ولا يحاص أهل الوصايا في ثلثه بشيء من ذلك. بال ما جاء في المؤنث من الرجال ومن أحق بالولد. حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن مخنثا كان عند أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال لعبد الله بن أبي أمية ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع: يا عبد الله، انفتح الله عليكم الطائف غدا فأنا أدلك على ابنتي غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن هؤلاء عليكم. فحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت القاسم بن محمد يقول: كانت عند عمر بن الخطاب امرأة من الأنصار فولدت له عاصم بن عمر، ثم إنه فارقها فجاء عمر قباء فوجد ابنه عاصما يلعب بفناء المسجد، فأخذ بعضده فوضعه بين يديه على الدابة، فأدركته جدة الغلام فنازعته إياه حتى أتيا أبا بكر الصديق، فقال عمر: ابني. وقالت المرأة: ابني. فقال أبو بكر: خل بينها وبينه. قال: فما راجعه عمر الكلام. قال: وسمعت مالك يقول: وهذا الأمر الذي آخذ به في ذلك. باب العيب في السلعة وضمانها. قال يحيى: سمعت مالك يقول: في الرجل يبتاع السلعة من الحيوان أو الثياب أو العروض فيوجد ذلك البيع غير جائز، فيرد ويؤمر الذي قبض السلعة أن يرد إلى صاحبه سلعته. قال مالك: فليس لصاحب السلعة إلا قيمتها يوم قبضت منه، وليس يوم يرد ذلك إليه، وذلك أنه ضمنها من يوم قبضها، فما كان فيها من نقصان بعد ذلك كان عليه، فبذلك كان لما نماؤها وزيادتها له. وإن الرجل يقبض السلعة في زمان هي فيه نافقة مرغوب فيها، ثم يردها في زمان هي فيه ساقطة لا يريدها أحد، فيقبض الرجل السلعة من الرجل فيبيعها بعشرة دنانير ويمسكها وثمنها ذلك، ثم يردها وإنما ثمنها دينار، فليس له أن يذهب من مال الرجل بتسعة دنانير أو يقبضها منه الرجل فيبيعها بدينار أو يمسكها وإنما ثمنها دينار ثم يردها، وقيمتها يوم يردها عشرة دنانير، فليس على الذي قبضها أن يغرم لصاحبها من ماله تسعة دنانير، إنما عليه قيمة ما قبض يوم قبضه. قال: ومما يبين ذلك أن السارق إذا سرق السلعة فإنما ينظر إلى ثمنها يوم يسرقها، فإن كان يجب فيه القطع كان ذلك عليه، وإن استأخر قطعه إما في سجن يحبس فيه حتى ينظر في شأنه، وإما أن يهرب السارق ثم يؤخذ بعد ذلك، فليس استئخار قطعه بالذي يضع عنه حدا وقد وجب عليه يوم سرق، وإن رقصت تلك السلعة بعد ذلك ولا بالذي يوجب عليه قطع لم يكن وجب عليه يوم أخذها إن غلت تلك السلعة بعد ذلك. باب جامع القضاء وكراهيته. حدثني مالك عن يحيى بن سعيد أن أبا الدرداء قال إلى سلمان الفارسي أن هلم إلى الأرض المقدسة، فكتب إليه سلمان: إن الأرض لا تقدس أحدا، وإنما يقدس الإنسان عمله، وإنما يقدس الإنسان عمله. وقد بلغني أنك جعلت طبيبا تداوي، فإن كنت تبرئ فنعم لك، وإن كنت متطببا فاحذر أن تقتل إنسانا فتدخل النار. فكان أبو الدرداء إذا قضى بين اثنين ثم أدبر عنه نظر إليهما وقال: ارجع إلي أعيد علي قصتكما متطبب والله. قال: وسمعت مالكا يقول: من استعان عبدا بغير إذن سيده في شيء له بال ولمثله إجارة فهو ضامن لما أصاب العبد إن أصيب العبد بشيء، وإن سلم العبد فطلب سيده إجارته لما عمل فذلك لسيده، وهو الأمر عندنا. قال وسمعت مالكا يقول في العدد يكون بعضه حرا وبعضه مسترقا أن إنه يوقف ماله ليده فليس له أن يحدث فيه شيئا ولكنه يأكل فيه ويكتسب بالمعروف فإذا هلك فماله للذي بقي له فيه الرق. قال وسمعت مالكا يقول الأمر عندنا أن الوالد يحاسب ولده بما أنفق عليه من يوم يكون للولد مال نابا كان أو عرضا إن أراد الوالد ذلك. وحدثني مالك عن عمر ابن عبد الرحمن بن دلاف المزني عن أبيه أن رجلا من جهينة كان يسبق الحاجة فيشتري الرواحل فيغلي بها ثم يسرع السير فيسبق الحاجة فأفلس فرفع أمره إلى عمر بن الخطاب فقال أما بعد أيها الناس فإن أسيفع جهينة رضي من دينه وأمانته بأن يقال سبق الحاج ألا وإنه قد دان معرضا فأصبح قد رين به فمن كان له عليه دين فليأتنا بالغداة نقسم ما له بينهم وإياكم والدين فإن أوله هم وآخره حرب. باب ما جاء فيما أفسد العبيد أو جرحوا. قال يحيى سمعت مالكا يقول السنة عندنا في جناية العبيد أن كل ما أصاب العبد من جرح جرح به إنسانا أو شيء اختلسه أو حريصة احترسها أو ثمر معلق جذه أو أفسده أو سرقة سرقها لا قطع عليه فيها إن ذلك في رقبة العبد لا يعدو ذلك الرقبة قل ذلك أو كثر. فإن شاء سيده أن يعطي قيمة ما أخذ غلامه أو أفسده أو عقل ما جرح أعطاه وأمسك غلامه وإن شاء يسلمه أسلمه وليس عليه شيء غير ذلك فسيده في ذلك بالخيار. باب ما يجوز من المحل. حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عثمان بن عفان قال من نحل ولدا له صغيرا لم يبلغ أن يحوز مثله فأعلن ذلك له وأشهد عليها فهي جائزة وإن وليها أبوه. قال مالك الأمر عندنا أن من نحل ابنا له صغيرا ذهبا أو ورقا ثم هلك وهو يليه إنه لا شيء للابن من ذلك إلا أن يكون الأب عزلها بعينها أو دفعها إلى رجل وضعها لابنه عند ذلك الرجل فإن فعل ذلك فهو جائز للابن. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. لو هناك سؤال انا حاضر. من اراد ان ينصرف